يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ويجدر بنا قبل الانتقال إلى مبحث الحديث الموضوع أن ننبه ونذكر بعض التنبيهات فيما يخص موضوع الطعن في عدالة الرواة. وقد ذكرنا أقسام الطعن فيما مضى، سواء كان ذلك في العدالة أو في الضبط، وذكرنا ما ورده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أنواع، سواء كان الطعن في العدالة أو كان طعنا في ضبط الراوي. أقول من غير شك أن الكفر والفسوق محبطان لعدالة الراوي، فلا تقبل رواية أمثال هؤلاء وقت الرواية إلا وهما على ظاهر الإسلام والسلامة من الفسق ومما يخرم المروءة. هذا حال، يعني حال الأداء، بمعنى أنه لا يشترط للتحمل تحمل الرواية العدالة، وإنما هي شرط للأداء، فلا بد من سلامة الراوي عند روايته للخبر، أن لا يكون كافرا ولا فاسقا ولا مخروم المروءة، عكس الضبط الذي لا بد أن يكون ضابطا في الحالتين، سواء في حالة التحمل وكذا في حالة الأداء. التنبيه الآخر وهو أن الفاسق بغير شك أنه لا يقبل خبره، ولكن لا بد من التأكد أولا أن هذا العصيان أو الخطيئة التي وقعها تعد فسوقا عند أئمة النقد، فلربما كان هذا الفعل منه من المباحات مثلا في بلده أو في عادة قومه وعرفهم، لا من الفسوق الذي ترد به روايته، فلا يطعن حينئذ في عدالته بمثل هذا. ويمثل العلماء رحمة الله عليهم بأهل الكوفة، إذ كانوا يرون جواز شرب النبيذ وأنه ليس من الخمر المحرم، عكس أهل الحجاز الذين كانوا يعدون الكل خمرا، فلربما جرح الناقد الحجازي الراوي الكوفي بذلك. لذا نقل الإمام الدوري أحد طلابي وأصحابي يحيى بن معين، قال: سمعت يحيى رحمة الله عليه يقول: حدث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: رأيت بريدة بن سفيان هذا بريدة بن سفيان الأسلمي قال رأيته يشرب الخمر في طريق الري. وبريدة بن سفيان هذا الأسلمي هو صاحب حديث الأشرب المشهور الذي خطأه فيه الأئمة، وقد سأل عبد الله أباه أحمد الإمام أحمد كيف حديثه، قال له بلية، يعني هو مبتلى ببلية، ولعله يقصد شربه للنبيذ. وقال عنه البخاري فيه نظر، وهذه جرح من الإمام لبريدة، فالبخاري إذا قال فيه نظر فهذه العبارة تعد من الجرح. فقال ثم ذكر وقال فقال محمد بن إسحاق أنه رآه يشرب خمرا، فلما ذكر الدوري من أن محمد بن إسحاق رآه يشرب النبيذ، بل عين وقال على من أنه كان يشرب خمرا على طريق أو في طريق الري، فهذا على مذهب الحجازيين من أنه وإن كان يعني يشرب في الحقيقة نبيذا على مذهب الكوفيين. كذا فسر الإمام الدوري هذا الخبر على أن بريدة كان يرى من أن شرب النبيذ من الحلال الزلال لا من الحرام، هذا على مذهبه، هذا على مذهبه. أما ثالث التنبيهات هو أن الإصرار على الخطيئة وعلى الفسق وإن كان قدحا في عدالة الراوي، إلا أنه هذا على نوعين، فمن أخطأ في حديث وقد بين له النقاد الخطأ الواقع منه لكنه لم يرجع بل وأصر على رواية الخطأ، وإن كان الخطأ يسيرا فهذا مطعون في عدالته، متروك الحديث، فهذا مطعون في عدالته، متروك الحديث لإصراره بعد أن نقده الناقد الإمام المحقق والمدقق إلى أنه ما أراد أن يلتفت إلى تنبيهه وتصحيحه لخطأه، فهذا مطعون في عدالته، متروك الحديث يعد من المتروكين. ومن غلط في حديث جهلا منه من غير تعمد أول وهلة ثم تبين له الخطأ لكنه لم يرجع أيضا عن رواية الخطأ، فهذا أيضا حكمه حكم الكذابين. وإن كان الفرق بينهما هو أن الأول الذي يعد من المتروكين رد نقد الناقد له لما غلب على ظنه أنه ما أخطأ وقد صان كتابه مثلا، لذا توقف في قبول أو عن قبول تصحيح المصحح، ومع هذا يسمى متروكا لأنه تكلم بما لا يحسنه فأساء. فهذا الأول الذي ذكرناه ومثلنا به رد نقد الناقد له هذا لما غلب على ظنه أنه ما أخطأ وقد لربما صان كتابه، لذا توقف في قبول تصحيح الناقد والمصحح، مع هذا يسمى متروكا لأنه تكلم فيما لا يحسنه فأساء، وكان عليه أن يرجع إلى أهل الشأن. لهذا قد يمثل له حين سئل ابن خزيمة الإمام: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن وتركت يعني رواية سفيان بن وكيع؟ فقال أن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث يعني التي أخطأ فيها رجع عنها، قال عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في المرفوع، الحديث المرفوع: إذا حضر العشاء فإنه ذكر أنه وجده يعني هذا الحديث وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني أن هذا الحديث وجده يعني محفوظا مدونا في كتاب لعمه، فظن أنه كان يعني مصونا، يعني هذا الحديث مصون وقد كتب في ديواني وكتابي ومصنف عمه. وأما سفيان وسفيان ابن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها، قال وكلمناه أن هذه الأحاديث إنما أدخلت عليك وليست بصحيحة. يقول ابن خزيمة وكلمناه، قال فلم يرجع عنها. يقول ابن خزيمة فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. لهذا ابن خزيمة لما سئل عن الفرق بين هذا، يعني كيف يعني قبلت حديثه وتجاوزت عما أخطأ فيه وأما الآخر فلا، فذكر الإصرار، الإصرار على الخطأ والتمس له العذر. قال أما الآخر وهو سفيان بن وكيع، قال هذا يعني ذكرناه من أن صاحبك هذا الوراق الذي يكتب روايتك وحديثك قال إنما أدخل عليك الخطأ فلا بد أن ترجع، فأبى ذلك، قال فلم يرجع عنها، قال فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. وأما النوع الثاني والذي حدث على وجه الخطأ وهو لا يعلم ذلك ثم علم الخطأ ولم يرجع بعد تيقنه من خطأه، فهذا يعد كذابا بتعمده، فهذا يعد كذابا بتعمده، لأنه هو في الحقيقة نعم لم يعلم أولا أنه يروي هذه الرواية على وجه الخطأ، لكنه لما أخبر بذلك استمر على رواية الخطأ، فهذا يعد كذابا لأجل التعمد على رواية الخطأ، على رواية الخطأ. فهذا ما نذكره على وجه التنبيه في مسألة الضوابط التي لا بد من أن تراعى في مسألة العدالة والطعن في عدالة الرواة. هذا آخر ما نذكره من التنبيهات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ويجدر بنا قبل الانتقال إلى مبحث الحديث الموضوع أن ننبه ونذكر بعض التنبيهات فيما يخص موضوع الطعن في عدالة الرواة. وقد ذكرنا أقسام الطعن فيما مضى، سواء كان ذلك في العدالة أو في الضبط، وذكرنا ما ورده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أنواع، سواء كان الطعن في العدالة أو كان طعنا في ضبط الراوي. أقول من غير شك أن الكفر والفسوق محبطان لعدالة الراوي، فلا تقبل رواية أمثال هؤلاء وقت الرواية إلا وهما على ظاهر الإسلام والسلامة من الفسق ومما يخرم المروءة. هذا حال، يعني حال الآداء، بمعنى أنه لا يشترط للتحمل تحمل الرواية العدالة، وإنما هي شرط للآداء، فلا بد من سلامة الراوي عند روايته للخبر، أن لا يكون كافرا ولا فاسقا ولا مخروم المروءة، عكس الضبط الذي لا بد أن يكون ضابطا في الحالتين، سواء في حالة التحمل وكذا في حالة الآداء. التنبيه الآخر وهو أن الفاسق بغير شك أنه لا يقبل خبره، ولكن لا بد من التأكد أولا أن هذا العصيان أو الخطيئة التي وقعها تعد فسوقا عند أئمة النقد، فلربما كان هذا الفعل منه من المباحات مثلا في بلده أو في عادة قومه وعرفهم، لا من الفسوق الذي ترد به روايته، فلا يطعن حينئذ في عدالته بمثل هذا. ويمثل العلماء رحمة الله عليهم بأهل الكوفة، إذ كانوا يرون جواز شرب النبيذ وأنه ليس من الخمر المحرم، عكس أهل الحجاز الذين كانوا يعدون الكل خمرا، فلربما جرح الناقد الحجازي الراوي الكوفي بذلك. لذا نقل الإمام الدوري أحد طلابي وأصحابي يحيى بن معين، قال: سمعت يحيى رحمة الله عليه يقول: حدث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: رأيت بريدة بن سفيان، هذا بريدة بن سفيان الأسلمي، قال: رأيته يشرب الخمر في طريق الري. وبريدة بن سفيان هذا الأسلمي هو صاحب حديث الأشرب المشهور الذي خطأه فيه الأئمة، وقد سأل عبد الله أباه أحمد الإمام أحمد كيف حديثه؟ قال له بلية، يعني هو مبتلى ببلية، ولعله يقصد شربه للنبيذ. وقال عنه البخاري فيه نظر، وهذه جرح من الإمام لبريدة، فالبخاري إذا قال فيه نظر فهذه العبارة تعد من الجرح. فقال ثم ذكر وقال: فقال محمد بن إسحاق أنه رآه يشرب خمرا، فلما ذكر الدوري من أن محمد بن إسحاق رآه يشرب النبيذ، بل عين وقال على من أنه كان يشرب خمرا على طريق أو في طريق الري، فهذا على مذهب الحجازيين من أنه وإن كان يعني يشرب في الحقيقة نبيذا على مذهب الكوفيين. كذا فسر الإمام الدوري هذا الخبر على أن بريدة كان يرى من أن شرب النبيذ من الحلال الزلال لا من الحرام، هذا على مذهبه. أما ثالث التنبيهات هو أن الإصرار على الخطيئة وعلى الفسق وإن كان قدحا في عدالة الراوي، إلا أنه هذا على نوعين، فمن أخطأ في حديث وقد بين له النقاد الخطأ الواقع منه لكنه لم يرجع بل وأصر على رواية الخطأ، وإن كان الخطأ يسيرا فهذا مطعون في عدالته، متروك الحديث لإصراره بعد أن نقده الناقد الإمام المحقق والمدقق إلى أنه ما أراد أن يلتفت إلى تنبيهه وتصحيحه لخطأه، فهذا مطعون في عدالته، متروك الحديث يعد من المتروكين. ومن غلط في حديث جهلا منه من غير تعمد أول وهلة ثم تبين له الخطأ لكنه لم يرجع أيضا عن رواية الخطأ، فهذا أيضا حكمه حكم الكذابين. وإن كان الفرق بينهما هو أن الأول الذي يعد من المتروكين رد نقد الناقد له لما غلب على ظنه أنه ما أخطأ وقد صان كتابه مثلا، لذا توقف في قبول أو عن قبول تصحيح المصحح، ومع هذا يسمى متروكا لأنه تكلم بما لا يحسنه فأساء. فهذا الأول الذي ذكرناه ومثلنا به رد نقد الناقد له هذا لما غلب على ظنه أنه ما أخطأ وقد لربما صنع كتابه، لذا توقف في قبول تصحيح الناقد والمصحح، مع هذا يسمى متروكا لأنه تكلم فيما لا يحسنه فأساء، وكان عليه أن يرجع إلى أهل الشأن. لهذا قد يمثل له حين سئل ابن خزيمة الإمام: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن وتركت يعني رواية سفيان بن وكيع، فقال أن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث يعني التي أخطأ فيها رجع عنها، قال عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في المرفوع، الحديث المرفوع إذا حضر العشاء، فإنه ذكر أنه وجده يعني هذا الحديث وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني أن هذا الحديث وجده يعني محفوظا مدونا في كتاب لعمه، فظن أنه كان يعني مصونا، يعني هذا الحديث مصون وقد كتب في ديواني وكتابي ومصنف عمه. وأما سفيان، وسفيان ابن وكيع، فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها، قال وكلمناه أن هذه الأحاديث إنما أدخلت عليك وليست بصحيحة. يقول ابن خزيمة وكلمناه، قال فلم يرجع عنها. يقول ابن خزيمة فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. لهذا ابن خزيمة لما سئل عن الفرق بين هذا، يعني كيف يعني قبلت حديثه وتجاوزت عما أخطأ فيه وأما الآخر فلا، فذكر الإصرار، الإصرار على الخطأ والتمس له العذر. قال أما الآخر وهو سفيان بن وكيع، قال هذا يعني ذكرناه من أن صاحبك هذا الوراق الذي يكتب روايتك وحديثك، قال إنما أدخل عليك الخطأ فلا بد أن ترجع، فأبى ذلك، قال فلم يرجع عنها، قال فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. وأما النوع الثاني والذي حدث على وجه الخطأ وهو لا يعلم ذلك ثم علم الخطأ ولم يرجع بعد تيقنه من خطأه، فهذا يعد كذابا بتعمده، فهذا يعد كذابا بتعمده، لأنه هو في الحقيقة نعم لم يعلم أولا أنه يروي هذه الرواية على وجه الخطأ، لكنه لما أخبر بذلك استمر على رواية الخطأ، فهذا يعد كذابا لأجل التعمد على رواية الخطأ، على رواية الخطأ. فهذا ما نذكره على وجه التنبيه في مسألة الضوابط التي لا بد من أن تراعى في مسألة العدالة والطعن في عدالة الرواة. هذا آخر ما نذكره من التنبيهات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.